ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا. وهذه الأيام العالم كله يحتفل باليوم العالمي للتراث، والتراث هو يعني مجمل يعني الأداء الإنساني ومجمل يعني أواني الحضارة ومجمل إنجازات الحضارة الإنسانية. إحنا في السودان التقينا بأحد الناشطين ويعني مدير منظمة كاميراتا السودانية الأستاذ دفع الله. أستاذ دفع الله، أهلا بك في ملفات سودانية. و أين التراث السوداني؟ أين التراث السوداني من التراث العالمي؟
التراث السوداني موجود الآن، هو موجود، ولكن للأسف الشديد هو موجود في دواخل المجتمع السوداني فقط. التراث السوداني لم يحظى بدراسات، ولم يحظى يعني تنقيب، ولم يحظى يعني بحث كافي حتى نتعرف عليه، ولكن هو موجود ويمارس الآن في كل مناطق السودان مختلفة. الناس يمارسوا تراثهم ومحافظين عليه بشكل جيد، ورغم الظروف يعني المتغيرات اللي تحصل من وقت لآخر، لكن الناس بتحافظ على تراثها ويعني متمسكة به جدا، ولكن محتاج إنه الناس يتعرفوا عليه وحتى إنه يقدروا ينشروه ويوصلوا للآخرين.
أستاذ دفع الله، يمكن التراث السوداني واحدة من إشكالاته يعني يعني تراث متباعد من بعضه لحكم وضع السودان وجغرافيته. السودان دولة كبيرة وممتدة ودولة متنوعة وكده. في تقديرك الآن يعني مجموعة موروثات ضخمة جدا أو مجموعة من الآثار والتراث السوداني، ولكن ما زال يعني بعيد من بعضه. كيف أنت يعني في 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 وأنت كناشط ومهتم بالتراث، كيف تقيم هذه الموروثات التي منتشرة أو المنتشرة الآن في جغرافية السودان وفي يعني محلات كثيرة جدا في السودان؟
المسألة بتبدأ ما هي مسألة تقييم، لكن هي مسألة بتاعت معرفة.
يعني أنت بتقرأها كيف؟ أنت بتقرأها في سياقات يعني التراث مثلا موجود في 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 كردفان، في دارفور، في النيل الأزرق، في الوسط، في الشمال، في الجنوب. نعم
بالضبط كده. يعني افترض نحن نمشي عليه، وانه كيف نقرا ما يعني ما نمتلك من موروث، نقراه بمعنى انه كيف نحلله ونتعرف على تفاصيله. التراث في السودان عند الجماعات العرقية يعني في السودان بيحتل مكانة يعني كبيرة جدا بين يعني بين جوانب الحياة الأخرى، يعني لأنه هو أصلا بيرتبط بهذه الجوانب. ونجد التنوع البيئي والمناخي في السودان أوجد تنوع في الموروثات التي يستخدمها الإنسان بفطرته، مارس بها أنواع متعددة من الفنون الأدائية لإرضاء ذوق يعني عشان يرضي ذوقه ومزاجه وميوله. ونجد الموروث السوداني يعني زي ما قلت لك لم يحظى بالدراسة العلمية والبحث والتحليل الكافية، لذا لم تبرز أهمية هذا التراث في تطور جوانب الحياة الأخرى. ف يعني الإنسان ذاته لما يستخدم الموروث ده يستخدمه بفكرة أو تكنيك هو بيعرفه كويس عشان يحافظ عليه، انتقاله من جيل لجيل، كيفية هذا الانتقال هي ذاتها يعني مكان دراسة، كيف يعني الموروث ده يتناقل من جيل لجيل، بكلها تفاصيل محتاجين نحن نعرفها عن هذا الموروث السوداني. أما هذا اللي احنا بنفتكر منها متنوع، التنوع في السودان، انت لما تقول الحاجة متنوعة ما بتقدر تقول انها متنوعة ما لم تتعرف على الجانب التنوع في شنو اصلا. في البيئات معناه في تنوع في التراث معروف، ولكن احنا عندنا اشياء متشابهة ومتداخلة في ثقافتنا السودانية بالذات ما ورثناه من اجدادنا، فعندنا كثير من الانماط الحاجة او المشتركات في ثقافتنا السودانية. المشتركات دي على مستوى كل جوانب الفولكلور نلقى مشتركات بينها، إذا كان على مستوى حياة البادية أو مستوى الحضر، ففي مشتركات على مستوى الموسيقى، على مستوى فنون الأداء، على مستوى الأرضية. على كافة مستويات الفقراء نجد المستويات الرابعة أو الموروث السوداني.
أستاذ دفع الله، يمكن تقريبا زي ما أنت ذكرت صحيح في مشتركات وكده، لكن في تقديرك الآن يعني وضع التراث الآن بيتكلم العالم كله بيتكلم أن هنالك موروثات، هنالك بعض التراث الآن في العالم مهدد بالانقراض، هنالك يعني كذلك حتى يعني أوضاع الدول والحكومات المعنية بقضايا التراث، يعني اهتماماتها بتختلف من دولة لدولة ومن إقليم لإقليم ومن منطقة لمنطقة وكده. في تقديرك الآن يعني واحدة من التحديات الكبيرة جدا اللي بتواجه السودانيين فأنه التراث يعني في جانب متغلب على الجانب الآخر، يعني في اهتمامات في جوانب وفي قصور في جوانب أخرى، أليس كذلك؟
أيوة طبعا أنا فاهمك، لكن طبعا المسألة بتاعت التراث دي هي مسألة ما عندها علاقة بالحكومات، عندها علاقة بوضع الشعب. ممكن يكون الحكومات عندها تأثير يعني غير مباشر على الموروث السوداني أو التراث الإنساني، يكون التأثير غير مباشر، ولكن التراث أصلا يعني عندنا مثل في السودان بيقول لك البل بالحقنة وماتة، في مثل بيقول يعني قريب منه بيقول لك البيكة بحررنة وماتة. فنحن في السودان يعني لسه يعني المجتمع قادر إنه يحافظ عليه الموروث بتاعه بشكل جيد. فالمسألة دي مرتبطة زي ما قلت لك بتفاصيل ده ودينا لنظرية الصراع الاجتماعي اللي طلعها ماركس، أول هي نظرية ماركسية بتبرهن إنه الأفراد والجماعات اللي هي الطبقات الاجتماعية أي مجتمع بيمتلكوا نسب مختلفة ومتباينة من الموارد المادية وغير المادية زي الأثرياء مقابل الفقراء وكذا. يعني بتدعو برضو النظرية دي أيضا للمجموعات الأكثر قوة هي التي بإمكانها استخدام قوتها ونفوذها من أجل استخدام المجموعات الأقل نفوذا. المسألة دي مرتبطة برضو بالفكرة تحت التراث، عندنا ممكن نظرية الصراع الاجتماعي تنطبق على التراث لأنه في مجموعات يعني بسيطة ما بتقدر تبرز التراث بتاعها بشكل جيد، فيعني فبتلقي انه التناغم دائما بيكون على مستوى ضيق الحفاظ على هذا الموروث السوداني. وفي جماعات التراث بتاعها بيكون طاغي ومعروف على نطاق اكبر، ودي ما موجودة في السودان بس، دي في كل انحاء العالم هي موجودة بنفس الفكرة دي. في بتلقى في يعني في تعالي في اصوات بتاع التراث عالية وفي اصوات بتاع التراث كده، ودي نظرية طبيعية في حياة الانسان. الآن التراث السوداني كل عموماً كل السودان صوته منخفض على مستوى العالم، صوته منخفض لأنه نحن أصلاً ما عارفين هذا التراث، ما تعرفنا عليه جيداً حتى نحن نحكيه للآخرين. حتى لو طلب منا أننا نقدم تراث سوداني في أي محفل من المحافل، من الذي يمثل السودان؟ ده سؤال مهم في الموروث بتاعه. لو أخذنا بطريقة أخرى إنه والله ممكن العنصر يمثل الكل، فنحن إلا نشتغل بالنظرية دي في تمثيل الموروث السوداني، يعني عنصر واحد من عناصر التراث السوداني بس للسودان. ولكن إذا كان دائما نعمل هوية للتراث السوداني موحدة، هذا من الصعوبة بمكان إنه نحن نعمل هوية لهذا الموروث السوداني الكبير. ولا بد من أن كل يعني مجموعة ثقافية يكون عندها في ممارسة التراث وبشكل جيد وبتساوي، وعشان مثلا يحصل هذا التوازن الاجتماعي.
لكن يا أستاذ دفع الله، لا تعتقد أنه غياب الدولة، يعني إذا الدولة هي غايبة من التراث ومن الموروثات بتاعت الشعب، لأنها هي دي الموارد الحضارية اللي أصلا بتشكل الأمة، يعني إذا الدولة غايبة وأطلقت العنان بس فقط للقبائل أو أطلقت العنان المجموعات السكانية عشان تطور تراثها، وهي ما بيدها شيء، يعني الدولة بيدها المال، دولة بيدها الإعلام، دولة بيدها التعليم، دولة بيدها كل الأدوات بتاعت الدولة، يعني فأنا ما أعرف في الحالة دي
الدولة ما عندها علاقة بمسألة بتاعت التراث. الدولة الآن أتاحت لكل الأنواع لممارسة، أتاحت الحريات إن الناس يمارسوا تراثهم على أي مستوى. الدولة عملت وزارة خاصة للثقافة، وزارة متخصصة في الثقافة فقط، ووزارة الثقافة ذاتها قامت بعمل مجالس ومؤسسات عشان ترعى التراث السوداني. عملت المجلس القومي لرعاية التراث الثقافي واللغات، يعني الدولة أتاحت الفرصة.
أستاذ دفع الله لو سمحت أنا أقصد أنه يعني المواطن أو الإنسان أو يعني يعني مبتعثي الحضارات والناس اللي عندهم الموروثات الثقافيه وكده هم ذاتهم محتاجين فانهم موروثاتهم دي يعني تتقولب وتتقدم للناس الاخرين. يعني هنا بيجي دور الدوله. يعني انا ما اقصد انه الدوله هي ما هي غايبه، لا هي ليست غايبه، ولكن القضيه الاساسيه انه المفاهيم ذات الان موجوده المتوارثه. يعني نحن هسه بنتكلم عن التراث في العالم كله وفي منطقه بتشبهنا كافارقه او كعرب في منطقه جغرافيه هامه جدا جدا بالنسبه للعالم. يعني السودان معروف انه دوله يعني فيها موروثات وفيها ارث ضخم جدا من التراث وكذا. يعني فانا اقصد انه وجود الدوله هو، هل تفتكر انه بعدد المساله بدفع بها لقدام؟ الا ترى انه الحكايه دي كلها تقابس المواطنين؟ إذا الحكاية دي كلها خليناها بس للمواطنين والقبائل وهكذا، يعني في النهاية ما بطلع نوع من التنافس، وإنت زي ما قبل ذكرت بكون في طغيان. يعني في قبيلة تطغى على قبيلة بموروثاتها وكده، وآخرين بكونوا ما موجودين ما شايفين نفسهم في المراية زي ما بقولوا.
طبعا يا أستاذ عرفان، أنا لا أحبس كلمة قبيلة، أنا أحبس كلمة مجموعة ثقافية.
أما خلاص هو في النهاية ما مجمع ما خلاص
هي وجهات نظر يا أستاذ.
نعم
غياب الدولة، غياب الدولة أو وجود الدولة يتطلب في التنظيم. الدولة يفترض تدخل في تنظيم وإتاحة الفرص للناس بالفساد. هنا ممكن يكون في غياب للدولة في إنها قاعدة تنظم المسألة يعني مرتب. ولكن الدولة من ناحية مؤسساتها فتحت، المشكلة وين؟ المشكلة في المجتمع نفسه ما عنده قابلية لأنه يعني يقوم يمارس المسائل دي، لأنه المجتمع حاصل له إحباط من خلال المشكلات الكثيرة المحيطة به، عشان ما قادر يعني يعبر عن حياته بالشكل الجردي. فأنا بفتكر إنه نحن محتاجين إنه يحصل إعادة إحياء للتراث من خلال المجموعات الثقافية نفسها، لأن التراث بيتغير مع الزمن. يعني الموروث الرقصة المردوم مثلا، رقصة المردوم قبل 50 سنة ما زي ما بيرقصوها الليلة سنة 2017. أكيد حصل لها نوع من التقييم حتى على مستوى الزي، على مستوى الحركة، على مستوى النص الشعري، على مستوى فالتراث أصلا بتغير مع الحياة. فطالما الحياة أصلا الآن بدأت تتغير، إذا كان للأحسن أو للأسوأ، فمعناه التراث حيتغير بذلك مع هذه مع حياة الإنسان. أنا بفتكر الدولة ممكن تتدخل في تنظيم هذا، يعني تنظيم عمل يعبد من رفع المستوى بتاع المحافظ على هذا الموروث الخليجي.
طيب استاذ دفع الله، فاصل ونواصل الحديث.
انا بركب الجواد الفي بالجري كدود، كان طردو سبقو بالحق المطرود، مو تافع بدر زي سعيد المخدود، انا بركب العيش وباصل العود، اسم الجواد منسوب للجود، انا بركب الفلو الكنايم زنود، كزمة مع كورة غزار القردود، شعرها زيدي سداسية الهنود، سعدانية خيل تبلغ المقصود، بعرفة وقفها بالشعر مسدود، وسطورها زي الزرافة الشايل العمود، والنادر عينها زي الناقة أما القعود، قدر بنا السعدان. آي آي أنا بركب المخمس في الدنيا ما بعول، قريت سائل وأربع حجول، كايل مد البخل بكان الخير مجمول، خير زي الخريف صب من الدحول، وصابق فوق الميدان كم مخان البطول، وسيد نجان كم بقنا القتول، وسيد نجان كم بقنا القتول، قدر بنا السعدان. أنا بركب الفرس مبري تندنارا، حجلها واحد ورا في الرجل الإزارة، تغني ولا ظلم كان 10 فقارة، البخت في عنوان الإشارة، راكب غني ما عنده خسارة، وظيفة وزعية وزراعة وتجارة، وظهر عز في لعب النقارة، قدر بنا السعدان. آي 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 بركب الفرس مطلوقة اليمين، حجولة ثلاثة وطاوية من الجبين، حجلين من ورا مثل كباب الصين، والأيمن القدامي مثل في التلوين، راكب عاشر غدا حل الوزين، وما شافوا ستة في الحرب مطعون بنين قدر بنا السعدان. أنا بركب الفرس حجول الكليب، حجلين من قدام قر التضاوي الدريب، العخير عين ستة كتير بغليب، ستة عاشر قد مسرور القليب، ونجا من الشرور ومن بلاوي الحريق، ومن قطاع طرق النهب والسليم قدر بنات سعدان. آي آي أنا بركب الجام جماع وجماع، أبو خير كثير للمسكين رفاع، حجلين بالخلاف وكاشف القناع، الأيمن القدامي ورئيس الكراع، بيطير بسرعة فوق الجري طماع، سابق فوق الميدان وفوق المشي فزاع قدر بنا السعدان. أنا بركب الجام كرسي الحاكم، حجلين من ورا بلا غرة كاتم، داك بكان الخير كثير متراكم، يركب إلا سلطان وقال قرآن خاتم. أنا بركب الجنقة غرة بلا حجل، أم خيرا زي الخريف صبم للرجل، وزرف الترديل وزين فيها بنزل، حدي شافت لحم بطير بتعجل قدر بنا السعدان. آي آي أنا بركب الفرس مطلوق تليسار، عجولة ثلاثة غر التضاوي أبهار، الأيسر الوراني والأيمن عند سوار، كركب العدمان فوق الضعين سار، يومك الميدان صابق فوق المشوار قدر بنا السعدان. آي
مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا، ونواصل حديثنا مع الباحث الأستاذ دفع الله رئيس منظمة كاميرات السودانية. وأستاذ دفع الله، كنت بتتكلم عن أو كنا بنتكلم عن دور المؤسسات الاجتماعية اللي هي المنظمات والجمعيات ومراكز الاستنارة، لأي مدى هذه المراكز يمكن أن تلعب دور إيجابي في أنه تطور التراث وتقدمه للآخر وتخلق وحدة اندماجية وتخلق يعني تلاقح بين الموروثات المختلفة، بحيث أنه يقدموا للناس أنه يهود السودان يعني. وبعدين أنت شخصيا عندك تجربة مثل هذه الأعمال مثل هذه الموروثات، استطعت أنك تخلق منها واقع جديد.
أنا طبعا أسست مركز اسمه مركز الموسيقى التقليدية السودانية.
نعم.
والمؤسسات لها دور كبير في أنها تلعب في الحفاظ على، أنا ما أقول تطوير، أنا أقول حفاظ على هذا الموروث، لأنه يعني المؤسسة مبنية على المعلومات، ونحن كل ما يكون عندنا مؤسسات كثيرة نكسر من المؤسسات، معناها بنكسر بنغزر من كمية المعلومات اللي بنجمعها حول أي موضوع بما يخص التراث أو ما يخص أي جانب من جوانب الحياة. فالمؤسسات اللي عندها علاقة بالتراث يمكن إذا يعني اشتغلت بجدية، اشتغلت باحترافية وبإعياد تام، فهي ممكن أن تسهم في تطوير هذا التراث حتى يتعرف عليه كل العالم، ممكن تساهم في الحفاظ عليه وانتقاله من جيل لجيل، انتقال معاصى بدون ما يحصل له تشويه، بدون ما يحصل له أي نوع من التغيير يعني. فأنا أعتقد أنه دور المؤسسات في المرحلة الآن اللي نحن موجودين فيها هي دور معرفي، لأن المؤسسات ذاتها محتاجة تعرف التراث السوداني المتنوع كان تقدر يعني تستوعبه وتهضمه وتعمل له تصنيف، يصنف هذا التراث باعتبار التصنيفات العلمية المعروفة، هل هو فنون أداء، هل هو أحاجي، هل هو مأثورات شعبية، هل هو يعني أدب. فنحن محتاجين نتعرف على تفاصيل هذا التراث السوداني عبر المؤسسات اللي تكلمت عنها. أنا أعتقد إنه المؤسسات ذاتها يعني محتاجة لأنها يعني تلقى يعني مساحة أوسع لأنها تنتشر في دفاع السودان عشان تقدر تتعرض على هذا الموروث الخبيث.
يعني استاذ دفع الله في داخل السودان وكذا يعني الان في الناس بيفتكروا انه في بعض الموروثات وبعض الثقافات الان هي يعني في طريقة إلى الزوال أو مهددة بالانقراض وكذا، وده بجرنا طوالي للتحديات اللي بتواجهها هذه الموروثات. يعني في تقديرك كيف نحن نتلافى هذا الواقع ونتلافى هذا التلاشي الذي بدأ يعني يضحل أو يتغير من حالة إلى أخرى؟ وأنت ذكرت أنه مثلا المردوم كان قبل 50 عاما ليس هو مردوم اليوم، يعني هل هذا تغيير أم تطور أم هو يعني اندياح وتبخر لي الثقافة نفسها؟
هو التغيير بيتم مع تغيير متطلبات الحياة ممكن يعني، ولكن يعني عشان المسألة دي تبقى بشكل يعني لازم يحصل يعني الآن السودان في منعطف كبير جدا مستوى الاجتماعي، يعني فالناس فعلا يعني بتلقى إشكالية في إنها تمارس تراثها إذا كان الحرب الدائرة في منطقة دارفور أو الحرب الدائرة في جبال النوبة إذا كان منها حرب يعني. فهي بتغير من هذا الشيء، محتاجين لاستقرار، محتاجين لدفع أكبر لعجلة هذا التراث، لأنه هو ذاته ممكن إحنا نوظفه في حل هذه القضايا اللي تواجه المجتمع السوداني. ففي أشياء إحنا ما بنقدر نتكلم عنها باعتبارها يعني ما من تخصصاتنا، يعني إحنا ما بنقدر نتكلم عن جوانب أنا ما بقدر أفهم فيها، لكن لأننا نتكلم عن الجوانب التفاصيل العلمية اللي عندها علاقة بالموسيقى. أنا أفتكر أنه نحن محتاجين يعني نوجه هذا التراث السوداني لجهات ممكن أن تحافظ عليه بشكل جيد، حتى أنه ما يحصل له التغيير زي ما قلت لك، هو بيحصل تغيير ممكن يكون غير إيجابي يعني، فنحن نحن من نشوف الحياة لما تتغير بشكل إيجابي.
طب أستاذ دفع الله، هل تفتكر أنه يعني إذا قلبنا الصورة يعني إلى أي مدى يعني أجهزة الإعلام هي يمكن أن تكون عامل مساعد في نهضة التراث ونهضة الموروثات أو خلاف ذلك؟ يعني
الإعلام هو أداة مهمة جدا في نهضة التراث لأنه بتعرف الناس ببعضهم، ولكن الإشكالية تكمن وين؟ الإشكالية تكمن في أنه الإعلام ذاته حيقدم شنو يعني؟ وما في معلومات أصلا الإعلام يقدمها، ما في تفاصيل عن التراث عشان الإعلام يقول ده التراث. الناس في الإعلام هسه قاعدة تتجرى أنماط محددة من التراث السوداني. أنا إذا كان كلمت لك عن أنواع الأنماط الموسيقية في السودان، يعني دي حوالي أكثر يعني أنا جمعنا في المركز أكثر من 300 نمط موسيقي. مثلا عندك الجرداقي والدرملي والمردوم والكيرن والسيرة والدليب والدنجنجن والثونكوي والبوشان والخلش والكيتا والسيسعيد والبيبوب والهداي والموغاي والفرنجبية والكويت والكومباك والدوباي والتوي والجراري والخاتم والسنجب والعريج والصومية والكمبل ومصلبوني والعزيز والدبك والقدوم والدينارية والفانفاني والشغلاب، دي كلها أنماط موسيقية، والهرمة والنقارة والرزة والسيار وديك الحمام والعنقالي والمنضالة والزاح والباتنجو والجرغمبول والحمدين والأبومبون والطيلي، دي كلها أنواع بتاعت موسيقى بمعرفة الإنسان في السودان ما لقي حظها من ممكن يكون أنا ذكرتها وحدات لقيت حظها من الظروف السيرة والحاجات المنتشرة دي، لكن وين الأبومبوم وين الطيلي وين الباتنجو وين الباتنتم وين الزاح؟ دي كلها أنماط موسيقية محتاج إنه الإعلام يسلط عليها أكثر، وهو لو لقاها ما حيرفض، لكن هو أصلا ما في عرفة ليه، لأنه المؤسسة المنظمة إنها تعرض لهذا التراث ما قاعدة توفر المعلومة عشان الإعلام يعكسها، فالمرآة دائما هو أمامها يعني.
أستاذ دفع الله، نحن في ختام هذا الحوار يعني هل تفتكر إنه المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية يعني لها يمكن أن تلعب دور إيجابي جدا في النهضة بالتراث والحفاظ عليه؟ وفي تقديرك من خلال تجربتك مع العالم الخارجي، أنت ذهبت في مهرجانات ويعني مناطق واحتشادات كبيرة جدا خاصة بالثقافة والتراث، كلمة أخيرة حول دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي
في المنظمات الدولية ممكن تلعب دور مهم جدا في المسألة بتاعت النهضة للتراث. ليه؟ لأن المنظمات الدولية أصلا هي ما منظمات تنفيذية، هي منظمات تشريعية. يعني ممكن إذا كان قلنا على مسؤول الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ما بتملك مشاريع، ولكن بتشرع، لأنه زي اليوم بتاع التراث ده مثلا الأمم المتحدة في سنة 72 خلقت هذا اليوم لأنه الناس يحتفلوا بالتراث بتاعه. فالمنظمات الدولية ممكن تضع تشريعات وتضع قوانين إنها تحافظ على التراث، وبعد كده القوانين دي كل زول من حقه، يعني إذا كان بيركب مع أو بتوافق مع معتقداته مع عاداته ممكن يستخدم هذا القانون، وممكن لو إذا كان بتحارب مع حاجاته ممكن يخليه. فالمنظمات الدولية ممكن تلعب دور مهم جدا إذا كان خطت في حساباتها إنه بتنوع في العالم على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الثقافي. في تنوع القانون الدولي اللي يوضع لازم يوضع يحاول كل هذا التنوع المطلوب.
مستمعي الكرام، شكرا جزيلا للأستاذ دفع الله الحاج علي رئيس منظمة كاميراتا السودانية، فقد كان ضيفا علينا في ملفات سودانية وتحدث عن اليوم العالمي للتراث. حتى ملتقى جديد، حييكم محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Come on.